والحمير والسباع في إحدى الروايات روايتين عن أحمد لمشقة الاحتراز. أرواث البغال إنسان مثلا يخدم معها وفيها ولا يخدم بها، ولا بد أن يصيبه شيء من أرواثها أو بولها أو شيء من ذلك، فهذا الاحتراز منه يشق، كما يعفى عن يسير الودي. وأفتى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد والأوزاعي ومالك وإسحاق بن راهوية وأبو ثور والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه وغيرهم أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها، أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. هذا ذكرته لبعض فقهائنا اليوم، ممكن يشهرون بك تشهيرا يبلغ الآفاق. إذا قلت لهم مثلا بأن من رأى نجاسة بعد أن صلى على بدنه أو على ثوبه لم يكن عالما بها إلا بعد أن صلى، أو لكن قال سوف أزيله ونسي وصلى، في هذه الأحوال كلها أفتى هؤلاء أجلة من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى والإعلام بأنه لا إعادة عليه. هذا كله إذا سمع الموسوس هذا يفعل. إذن خير له أن يذهب الوسواس بأن يعلم بأن شريعتنا سمحة، ليس فيها ما أخذ به هو على نفسه من التشددات. ومن ذلك كذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في صلاته صلى الله عليه وسلم، كان يحملها، وهي طبعا عندما تأتيه وهو يصلي لا يطلب أن تفحص فيها نجاسة. وهذه الأطفال الصغار لا تخلو ملابسهم من أن تكون فيها نجاسة، ولا يتحفظون ولا لا يعرفون أصلا التحفظ من نجاسة. وكان ذلك صلى الله عليه وسلم لم يكن مانع من أن يحملها في الصلاة، لما يكون قائما يرفعها وعندما يسجد يضعها في الأرض ثم يحملها بعد ذلك إلى آخر الأمر. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون. وكان صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ مما أفضلت الحمر؟ قال نعم. قال وبما أفضلت السباع؟ أفضلت بمعنى ما فضل عنها وما زاد عن حاجتها من الماء. وإذا سقط عليهم شيء من الميزاب لم يكونوا يسألون صاحب البيت ما هذا، أطاهر أم نجس؟ ما كانوا يسألون. كما روي عن ابن عمر أنه مر مع صاحب له فسقط عليه شيء من الميزاب، فذهب صاحبه ليسأل صاحب الدار عن طهارة ما سقط، فقال عمر لصاحب الدار لا تخبرنا. واحتج بهذه القصة ابن تيمية على أن من مر بالشوارع وأصاب رجله شيء رطب فإنه لا يتطلب معرفته بالشم ونحوه. قال ابن القيم عليه رحمة الله بعد أن ساق هذا الذي ذكرته وغيره من الآثار، قال رحمه الله وهذا هو الفقه إن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. إذن وأكتفي بهذا للحديث الذي يليه. وهو حديث رواه طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة، يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أعيد الحديث عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل، يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسست ذكري، اسأله، أو شك الظاهر أنه من علي، أو قال: الرجل يمس ذكره، يمس هكذا بفتح الميم، يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة بفتح الباء، أو بضعة في بعض الروايات مضرة. الحديث أخرجه الخطيب وصححه ابن حبان. قال ابن المديني: هو أحسن من حديث بصرة الذي سيأتي، سوف يأتينا بعد هذا الحديث. أما طلق بن علي رضي الله عنه فهو اليمامي الحنفي السحيمي، له صحبة ورواية. ومس الذكر المراد بالإفضاء إليه من غير حائل. إذن قال: الإفضاء إليه من غير حائل. والبطعة المقصود بها القطعة من اللحم، والمراد هنا أنه كالأذن واليد وسائر الأعضاء. والحديث يستدل به من يرى عدم النقض بالمس، وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية، ورواية عن أحمد، وسيأتي بيان الراجح في الحديث الموالي. إذن هذا الحديث يذكر مقرونا بالحديث الذي يليه، وهو حديث بصرة بتصفان. دائما الفقه يستخرج منهما، فقه المسألة هذه. ما هي المسألة؟ المسألة: هل ينتقض الوضوء بمس الذكر؟ وما يتفرع عن هذه المسألة من مسائل. دائما يورد الحديث، وهذا حديث طلق بن علي رضي الله عنه، مع حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها، فيستخرج الفقه منهما بإقرانهما، لأنه يظهر منهما أنهما حديثان متعارضان. إذن الحديث عن بصرة بنت صفوان، وهكذا فعل رحمه الله في البلوغ، ذكر الحديث هذا ثم ذكر مباشرة بعده حديث هذا، حديث بصرة. نعم، عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري وأصح شيء في هذا الباب البخاري الذي تلميذ شيخه علي بن المديني علي بن المديني رجح الحديث السابق البخاري رجح هذا الحديث علي بن المديني تقدم لنا أنه قال في حديث طلق وأصح شيء في الباب قال تلميذه البخاري الحديث البصرى هذا أصح شيء في هذا الباب كلهم أئمة في الحديث لم يكن عندهم التقليد وبصرة رضي الله عنها بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية هي بنت أخي ورقة بن نوفل وأخت عقبة بن معيط لأمه روى عنها عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم وابن المسيب وغيرهم وقيل إنها من المهاجرات ومن المبايعات هذا ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب إذن قال البخاري هذا أصح شيء في الباب من مس ذكره فليتوضأ حديث بصرة بنت صفوان هذه الحديث أيها الإخوة وما تقدم ينبغي الواحد أن يحفظها وهو الفقه الذي ننشده الإنسان يحفظ النصوص الحديثية سيما هذه الأصول التي تنبني عليها كثير من الأحكام وكثير من التفريعات عند الفقهاء وكثير من الناس ربما عنده المسألة صحيحة ولكن لا حديثا وهو سهل حديث سهل كأنما هو نظم من مس ذكره فليتوضأ ورواية ابن حبان من مس فرجه فليتوضأ من مس فرجه فليتوضأ والحديث مروي عن هشام بن عروة عن عروة عن بسرة لأن بعضهم تكلم في الطريق التي فيها مروان بن الحكم في بعض الأحاديث من رواته مروان بن الحكم أحد خلفاء بني أمية إلا أنهم ضعفوه لأشياء تتعلق بما ثبت أنه قتل طلحة بن عبيد الله إلا أنه في حقه كان ولأنه شهر سيفه لأجل الولاية كل هذا رده ابن حجر عليه رحمة الله وفنده وقال لأنه روى له البخاري ومالك في الموطأ وأحمد إذن فلا يرد الحديث لأجله ولأجل تضعيفه بهذه الآفات والحديث هذا استدل به الشافعي عليه رحمة الله ومالك في المشهور عنه وأحمد كذلك في المشهور عنه أن المس ناقض للوضوء ناقض للوضوء والحديث صريح في ذلك إن سمعه لا يستفيد منه إلا هذا الحكم سيما إذا لم يكن يعلم بحديث طلق أي واحد يسمع حديث من مس فليتوضأ من منا مهما كان مستواه في العربية ضعيفا سوف يستفيد أن هذا الحديث جاء لإيجاب الوضوء من مس الذكر وأن الوضوء الذي كان قبل المس انتقض إلا أن هذا الحديث كما تقدم معارض بحديث طلق المتقدم ونحن عندما نقول معارض نقصد بذلك فيما يبدو لنا وإلا لا بد أن نعتقد بأنه إذا كانت كل منهما صحيح فإنه لا معارضة في نفس الأمر. نحن ممكن جدا لقصور فهمنا أو لغياب كثير من الأشياء عندنا نحمل عندما نقابل بين الرأي الحديث لأن هناك تعارض ينبغي أن يفهم هذا. ليس هنا فقط في كل ما ادعى فيه المدعي بأنه متعارض، سواء كان آية مع آية أو آية مع حديث أو حديث مع حديث، لأن كل وحي والوحي من عند الله. الله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعلماء أمام هذا التعارض لهم مسالك يسلكونها بالنسبة لهذا الحديث، وأما غير هذا الحديث المسالك تعدد وتنوع. عندنا قلنا حديث طلق بن علي السابق، سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، بمعنى لا داعي تتوضع، فهل تتوضع إذا مسست أذنك، إذا مسست رجلك، إذا مسست أنفك، فهل تتوضع؟ يعني هذا هو الذي يعني استفاده من المفروض السائل. فما أن الذكر أيضا يمس الفخذ، إذن فما الفرق بين أن يمسه فخذك أو تمسه بيدك؟ إذن قال إنما هو بضعة منك. أما هذا الحديث ففيه صريح من مس ذكره فليتوضأ. ماذا فعل العلماء مع هذين الحديثين؟ بعض العلماء مباشرة ادعى النسخ، قالوا لأن حديث طلق بن علي متقدم وحديث مصرة متأخر، فنسخوا حديث طلق بن علي، قالوا منسوخ، نسخوا حصرة. ومعروف عندهم أن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم بعد أن يحققوا في التواريخ ويعرفوا المتقدم المتأخر، ينسخون أو يقولون بالنسبة للمتأخر دائما ناسخ المتقدم. إذن عندهم من مس ذكره فليتوضأ، وأما حديث إنما هو بضعة منك منسوخ، خلاص لا يحتج به. وهذا في الحقيقة عزيز على المحققين من أهل العلم أن يهدر حديث من الأحاديث يسقط من الاعتبار. لو كان آية لا قيل فيها مثلا أنها تبقى تلاوته، لكن هذا حديث، هذا حديث والحديث لا يتلى، إذن فكأنه يسقط من الاعتبار ويصير غير صالح للاحتجاج به، ويحل محله الحديث الناسخ. ولذلك قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، لا تقل بالنسخ، لا تسارع إلى ادعاء النسخ. متى وجدت غير النسخ من الطرق فقدمه على النسخ الجمع إذا وجدته، إذا أمكن. أما الجمع أن تحمل الحديث على صورة والحديث الآخر على صورة أخرى، أو الترجيح ذلك. الترجيح في عقد كذلك يأتي ربما هو يعني شبيه بالنسخ، فإذا النسخ يفه أمران. والنسخ هذا ذهب إليه قلت ابن حبان أولا، وذهب إليه الطبراني، وذهب إليه أبو بكر بن العربي رحمه الله، وابن حزم والبيهقي، كلهم قالوا بالنسخ. نعم قلت إلا أن النسخ يضعف أمران. أولا يمكن الجمع، الجمع ممكن، الجمع ممكن، وما دام الجمع ممكن فلا يعدل عنه إلى النسخ، فلا يعدل عن الجمع. إذن لا نترك الجمع مع إمكانه ونجي بعد ذلك النسخ. إيش لما قلناه في النسخ؟ ثم أيضا إن مجرد إسلام الراوي غير كاف في ادعاء النسخ. قال مثلا أو يقول الناسخون أن طلق بن علي متقدم الإسلام وبوسطة بنت صفوان متأخرة، فيكون الحديث ناسخ للمتقدم. هذا إذا سلمنا من أن يكون المتقدم أخذ حديثه عن آخر، قد يكون أيضا متأخر. إذا لذلك عند المتحققين وعند أهل العلم المدققين هذا لا يكفي في ادعاء النسخ. هذا باختصار عن المسلك الذي سلكه بعضهم مع هذين الحديثين، أن حديث طلق منسوخ بحديث بصرة. وهل تقديم ابن حجر رحمه الله لحديث طلق وتأخير الحديث فيه إيماء إلى هذا القول؟ قد يكون ذلك، لا قد يكون، أقول لم أجزم. نعم، المسلك الثاني مع الحديثين الترجيح. الترجيح ما معنى الترجيح؟ الترجيح معنى أن بعض العلماء ينظر في خصائص كل حديث، الخصائص المرجح. قال مثلا هذا الحديث يعضده القياس، هذا الحديث رواه الشيخان، هذا الحديث عنده طرق متعددة، هذا الحديث اشتهر العمل به، في مقابل الذي لا يتوفر على هذه الخصائص. إذن محققون من أهل العلم رجحوا حديث بصرة على حق، وقالوا بوجوب الوضوء من مس الذكر، وهذا اختاره الصنعاني رحمه الله وغيره، ابن باز كذلك. قالوا لأن حديث بصرة أصح كما قال البخاري عليه رحمة الله، وله ما يعضده من الشواهد كالأحاديث بمعنى رويت، منها حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، رجل ابن ماجه والترمذي وغيرهما. ومن مرجحات حديث بصرة رضي الله عنها أنه ناقل عن البراءة الأصلية، ناقل عن البراءة الأصلية، بمعنى إذا كان عندنا حديثان أحدهما مبق عن البراءة الأصلية والآخر ناقل عنها، فالناقل عنها الظن به أنه هو الحديث الصحيح، لأن هذا هو الشريعة. الشريعة لم تأتي لتقرنا على أوضاعنا، وإنما لنتعبد بأحكام جديدة من عند رب العالمين تبارك وتعالى. فالناقل عن البراءة الأصلية هو الذي في مقابل من ليس كذلك يكون هو الراجح. كذلك قالوا فيه الأخذ بالأحوط، فيه الأخذ بالأحوط، أن إنسان يتوضأ من مس الذكر، ولا شك أنه إذا توضأ في كل الأحوال لا يقول أحد بأن في صلاته نظر، بخلاف الذي لم يتوضأ. وكذلك هذا الحديث رواه 15 نفسا كما قال الفاكهاني في رياض الأفهام. ومعدود عندهم من أوجه الترجيح الترجيح بكثرة الرواة، الترجيح بكثرة الرواة معتمد. إذن هذا هو المسلك الثاني. ترجيح حديث صفوة عفوا بصرة بنت صفوان كثرة رواته نقل عن البراءة الأصلية في الأحوط إلى آخره. المسلك الثالث وهو الجمع. أقول أن الجمع إذا أمكن فلا يجوز غيره، لا ترجيح ولا نسخ، إلا أن كذلك صورة الجمع كيف، لأن العلماء كل صور الجمع هنا يختلفون ولا بد أن يختلف اختلافا كبيرا جدا. صورة الجمع بمعنى يعملون الحديثين، إلا أنه واحد يعمل على صورة في حالة والآخر في حالة أخرى ونحو ذلك. قال بعضهم وهو يجمع بين الحديثين استحباب الوضوء، الوضوء من مس الذكر مستحب إعمالا لحديث بصرة، ولا يجب لأجل ما أفاده حديث الطلق من علي رضي الله. إذن حديث طلق إنما وبدعت منك بمعنى لا يجب عليك الوضوء، وحديث بصرة أن يتوضأ استحبابا. إذن هذه صورة. صورة أخرى للجمع التفريق بين ما إذا كان المس بشهوة فيجب الوضوء بمعنى إذا مسه الرجل مس ذكره لكن لمعنى لا يوجد إلا فيه، فهنا انتفت المشابهة بينه وبين سائر الأعضاء. الإنسان يمس ذكره ممكن طلبا للشهوة ولا يجدها في سائر الأعضاء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، إذا شبهه بأنه عضو من الأعضاء لا ميزة له. ولكن إذا أمسه بشهوة صار هنا كأنه عضو ليس كسائر الأعضاء. إذن هذا قلنا جمع، إذا مس عضوه بشهوة يجب الوضوء، وإذا مسه بغير شهوة فلا يجب الوضوء لحديث طلق. وثمة جمع آخر صراحة استفدته من الفاكهاني المالكي صاحب رياض الأفهام، رياض الأفهام شرح أحاديث عمدة الأحكام. قال رحمه الله في معنى ما قاله أنهم أعملوا حديث طلق في الحالات التي لا إفضاء فيها ولا مباشرة فيها. حديث طلق إنما هو بضعة منك، بعضهم قال نعمله في الحالات التي ليس فيها إفضاء، والإفضاء سوف نفصله إن شاء الله. المقصود به يعني أن يلامس من غير حائل وبباطن الكف، فإذا لمسه هكذا فهنا نعمل حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، وإذا مسه بجميع الشروط التي توجب الوضوء فهنا نعمل حديث بصرة بن صفوان. هذا نوع كذلك جمع ذكره قلت الفاكهاني في رياض أفهام. وهذا الكلام كله إنما هو في المس الذي معه إفضاء أي مباشرة بلا حائل، سوف نأتي إلى معنى أدق للإفضاء ولكن فيه كلام. إذن الكلام هنا سواء حديث بصرة أو غيره إنما المقصود به إذا كان بلا حائل، وأما إذا كان من فوق الثياب فلا كلام أو ليس هذا الخلاف الذي نذكره في هذه الصورة أصلا خارجة. إذا الكلام على المس مع الإفضاء والمباشرة بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، رواه أحمد وصححه ابن حبان واللفظ له. فإن كان بغير الباطن قال بعضهم فهو لمس أو مس، إن فرق بعضهم بين أن يمسه بباطن الكف وهو الذي سماه إفضاء، وهذا صراحة أقول يحتاج إلى تحقيق لغوي، وإن مسه بغير باطن الأكف مسه بظاهر يده مثلا فهو مجرد مس، وكذلك لا يتعلق بالحدث على هذا القول. وإلا هناك قول سأذكره للشوكاني رحمه الله أنه لا دليل على هذا المعنى المفصل للإفضاء، كأن الإفضاء له يشمل كل صور المس، المهم بلا حائل. نعم، هذه تنبيهات أختم بها. التنبيه الأول منها رواية عن أحمد عن بصرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، ويتوضأ من مس الذكر. فهنا شمل الذكر ذكر نفسه وذكر غيره، ولذلك الحنابلة كأنهم عملوا بهذه الرواية مروية عن أحمد رحمه الله بصرة بنت صفوان، فيوجبون الوضوء حتى على المرأة التي تغسل مذاكير صغيرها ابنها، المرأة التي تغسل لولدها يوجبون الوضوء، ولا تحقن الوضوء منه، ويوجبون الوضوء على الذي أفضى بيده إلى ميت يغسله وغسل مذاكيره كذلك، يوجبون عليه الوضوء. بل وذهب بعضهم إلى غسل الوضوء حتى ولو مس دبره، لأنه استعمل كلمة الفرج على كل منفرج، وباتفاق من المفروض أنه إذا مس أليته فلا، ولكن إذا مس حلقة الدبر. نعم، التنبيه الثاني قال الشوكاني رحمه الله: لا دليل على، أو عفوا، لا دليل لمن اشترط في المس أن يكون بباطن الأكف، لا دليل عنده. من قال أن المس لا بد أن يكون بباطن الكف قال لا دليل عليه. قلت: إلا أن كلمة أفضى الواردة في بعض الحديث تفيد ذلك، وهو حديث رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه وصححه الحاكم وابن عبد البر كما في الأوطار. والشراط أن يكون بباطنها بباطن اليد هو مذهب الشافعية والمالكية، إلا أن ابن حجر قال إنه، إلا أن ابن حجر قال، قال رحمه الله: نازع في معنى الإفضاء غير واحد كابن سيد في المحكم. ابن سيلة صاحب محكم كتابه معروف اللغة. تنبيه الثالث: لمس المرأة فرجها ليس فرج غيرها، فرجها هي نفسها، هل ينقض الوضوء أم لا؟ جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد والترمذي وصححه البخاري كما نقل الترمذي عنه. والفرج يعم القبل والدبر، قال الشوكاني في النيل. ولمالك فيه أقوال ثلاثة، مالك رحمه الله المسألة له أقوال ثلاثة. نعم، أنه ينقض مطلقا كما دل عليه حديث بصرة، أو أنه لا ينقض مطلقا كما دل عليه حديث طلق بن علي، أو أنه إذا ألطفت، الإلطاف معناه أن تدخل أصبعها في فرجها أو في شفري فرجها، نعم هكذا، ففي هذه الحالة ينقض، وقيل يعني لا ينقض مطلقا كما تقدم الكلام عليه. التنبيه الخامس، التنبيه الخامس، من رأى النقض بغير ولو بغير شهوة يشبه أن يكون كأن الأمر عنده متعبد به وغير معلل بعلة، غير معلل بعلة. إذن ربما تبقى لنا بقية في هذه المسألة الشائكة. نعم، أعلي إن شاء الله في الموعد القادم أتي على بقيتها. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمير والسباع، في إحدى الروايتين عن أحمد لما شقة الاحتراز، أرواث البغال، إنسان مثلا يخدم معها وفيها ولا يخدم بها، ولا بد أن يصيبه شيء من أرواثها أو بولها أو شيء من ذلك، فهذا الاحتراز منه يشق كما يعفى عن يسير الودي. وأفتى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد والأوزاعي ومالك وإسحاق بن راهوية وأبو ثور والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه وغيرهم، أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها، أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها، أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. هذا ذكرته لبعض فقهائنا اليوم، ممكن يشهرون بك تشهيرًا يبلغ الآفاق. إذا قلت لهم مثلا بأن من رأى نجاسة بعد أن صلى على بدنه أو على ثوبه لم يكن عالما بها إلا بعد أن صلى، أو لكن قال سوف أزيله ونسي وصلى، في هذه الأحوال كلها أفتى هؤلاء أجلة من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى والإعلام بأنه لا إعادة عليه. هذا كله إذا سمع الموسوس هذا يفعل. إذن خير له أن يذهب الوسواس بأن يعلم بأن شريعتنا سمحة، ليس فيها ما أخذ به هو على نفسه من التشددات. ومن ذلك كذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في صلاته صلى الله عليه وسلم، كان يحملها، وهي طبعا عندما تأتيه وهو يصلي لا يطلب أن تفحص فيها نجاسة، وهذه الأطفال الصغار لا تخلو ملابسهم من أن تكون فيها نجاسة، ولا يتحفظون ولا لا يعرفون أصلا التحفظ من نجاسة، وكان ذلك صلى الله عليه وسلم لم يكن مانع من أن يحملها في الصلاة، لما يكون القائم يرفعها وعندما يسجد يضعها في الأرض ثم يحملها بعد ذلك إلى آخر الصلاة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون. وكان صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ مما أفضلت الحمر؟ قال نعم. قال وبما أفضلت السباع؟ أفضلت بمعنى ما فضل عنها وما زاد عن حاجتها من الماء. وإذا سقط عليهم شيء من الميزاب لم يكونوا يسألون صاحب البيت ما هذا، أطاهر أم نجس؟ ما كانوا يسألون. كما روي عن ابن عمر أنه مر مع صاحب له فسقط عليه شيء من الميزاب، فذهب صاحبه ليسأل صاحب الدار عن طهارة ما سقط، فقال عمر لصاحب الدار لا تخبرنا لا تخبرنا. واحتج بهذه القصة ابن تيمية على أن من مر بالشوارع وأصاب رجله شيء رطب فإنه لا يتطلب معرفته بالشم ونحوه. قال ابن القيم عليه رحمة الله بعد أن ساق هذا الذي ذكرته وغيره من الآثار، قال رحمه الله وهذا هو الفقه، إن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. إذن وأكتفي بهذا للحديث الذي يليه. وهو حديث رواه طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أعيد الحديث عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل، يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال مسست ذكري اسأله، أو شك الظاهر أنه من علي، أو قال الرجل يمس ذكره، يمس هكذا بفتح الميم، يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة بفتح الباء، أو بضعة في بعض الروايات مضرة. الحديث أخرجه وصححه ابن حبان. قال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة الذي سيأتي، سوف يأتينا بعد هذا الحديث. أما طلق بن علي رضي الله عنه فهو اليمامي الحنفي السحيمي، له صحبة ورواية. ومس الذكر المراد بالإفضاء إليه من غير حائل. إذن قال الإفضاء إليه من غير حائل. والبضعة المقصود بها القطعة من اللحم، والمراد هنا أنه كالأذن واليد وسائل الأعضاء. والحديث يستدل به من يرى عدم النقض بالمس، وهو مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية، ورواية عن أحمد، وسيأتي بيان الراجح في الحديث الموالي. إذن هذا الحديث يذكر مقرونا بالحديث الذي يليه، حديث بصرة بتصفوان. دائما الفقه يستخرج منهما، فقه المسألة هذه. ما هي المسألة؟ المسألة: هل ينتقض الوضوء بمس الذكر؟ وما يتفرع عن هذه المسألة من مسائل. دائما يورد الحديث، وهذا حديث طلق بن علي رضي الله عنه، مع حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها، فيستخرج الفقه منهما بإقرانهما، لأنه يظهر منهما أنهما حديثان متعارضان. إذن الحديث عن بصرة بنت صفوان، وهكذا فعل رحمه الله في البلوغ، ذكر الحديث هذا ثم ذكر مباشرة بعده حديث هذا، حديث بصرة. نعم، عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب البخاري الذي شيخه علي بن المديني. علي بن المديني رجح الحديث السابق، البخاري رجح هذا الحديث. علي بن المديني تقدم لنا أنه قال في حديث طلق: هو أصح شيء في الباب. قال تلميذ البخاري: الحديث البصرى هذا أصح شيء في هذا الباب. كلهم أئمة في الحديث، لم يكن عندهم التقليد. وبصرة رضي الله عنها بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية، هي بنت أخي ورقة بن نوفل، وأخت عقبة بن معيط لأمه، روى عنها عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم وابن المسيب وغيرهم، وقيل إنها من المهاجرات ومن المبايعات. هذا ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب. إذن قال البخاري: هذا أصح شيء في الباب، من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة بنت صفوان. هذه الأحاديث أيها الإخوة وما تقدم ينبغي الواحد أن يحفظها، وهو الفقه الذي ننشده. الإنسان يحفظ النصوص الحديثية، سيما هذه الأصول التي تنبني عليها كثير من الأحكام وكثير من التفريعات عند الفقهاء. وكثير من الناس ربما عنده المسألة صحيحة ولكن لا حديثا، وهو سهل. حديث سهل كأنما هو نظم: من مس ذكره فليتوضأ. ورواية ابن حبان: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. والحديث مروي عن هشام بن عروة عن عروة عن بسرة، لأن بعضهم تكلم في الطريق التي فيها مروان بن الحكم. بعض الأحاديث من رواته مروان بن الحكم أحد خلفاء بني أمية، إلا أنهم ضعفوه لأشياء تتعلق بما ثبت أنه قتل طلحة بن عبيد الله، إلا أنه في حقيقة كان مجرما، ولأنه شهر سيفه لأجل الولاية. كل هذا رده ابن حجر عليه رحمة الله وفنده وقال لأنه روى له البخاري ومالك في الموطأ وأحمد، إذن فلا يرد الحديث لأجله ولأجل تضعيفه بهذه الآفات. والحديث هذا استدل به الشافعي عليه رحمة الله ومالك في المشهور عنه وأحمد كذلك في المشهور عنه أن المس ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، والحديث صريح في ذلك، إن سمعه لا يستفيد منه إلا هذا الحكم، سيما إذا لم يكن يعلم بحديث طلق. أي واحد يسمع حديث من مس فليتوضأ، من منا مهما كان مستواه في العربية ضعيفا سوف يستفيد أن هذا الحديث جاء لإيجاب الوضوء من مس الذكر، وأن الوضوء الذي كان قبل المس انتقض. إلا أن هذا الحديث كما تقدم معارض بحديث طلق المتقدم، ونحن عندما نقول معارض نقصد بذلك فيما يبدو لنا، وإلا لا بد أن نعتقد بأنه إذا كان كل منهما صحيح فإنه لا معارضة في نفس الأمر. نحن ممكن جدا لقصور فهمنا أو لغياب كثير من الأشياء عنا نحمل عندما نقابل بين الرأيين الحديث أن هناك تعارض، ينبغي أن يفهم هذا. ليس هنا فقط في كل ما ادعى فيه المدعي بأنه متعارض، سواء كان آية مع آية أو آية مع حديث أو حديث مع حديث، لأن كل وحي، والوحي من عند الله. الله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعلماء أمام هذا التعارض لهم مسالك يسلكونها بالنسبة لهذا الحديث، وأما غير هذا الحديث المسالك تعدد وتنوع. عندنا قلنا حديث طلق بن علي السابق، سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره، قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، بمعنى لا داعي أن تتوضأ، فهل تتوضأ إذا مسست أذنك، إذا مسست رجلك، إذا مسست أنفك، فهل تتوضأ؟ يعني هذا هو الذي يعني استفاده من المفروض السائل، كما أن الذكر أيضا يمس الفخذ. إذن فما الفرق بين أن يمسه فخذك أو تمسه بيدك؟ إذن قال إنما هو بضعة منك. أما هذا الحديث ففيه صريح من مس ذكره فليتوضأ. ماذا فعل العلماء مع هذين الحديثين؟ بعض العلماء مباشرة ادعى النسخ، قالوا لأن حديث طلق بن علي متقدم وحديث بصرة متأخر، فنسخوا حديث طلق بن علي، قالوا منسوخ، نسخ بصرة. ومعروف عندهم أن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم بعد أن يحقق في التواريخ ويعرف المتقدم المتأخر، ينسخون أو يقولون بالنسبة للمتأخر دائما ناسخ المتقدم. إذن عندهم من مس ذكره فليتوضأ، وأما حديث إنما هو بضعة منك منسوخ، خلاص لا يحتج به. وهذا في الحقيقة عزيز على المحققين من أهل العلم أن يهدر حديث من أحاديث يسقط من الاعتبار. لو كان آية لا قيل فيها مثلا أنها تبقى تلاوته، لكن هذا حديث هذا حديث والحديث لا يتلى، إذن فكأنه يسقط من الاعتبار ويصير غير صالح للاحتجاج به، ويحل محله الحديث الناسخ. ولذلك قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله: والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، لا تقل بالنسخ، لا تسارع إلى ادعاء النسخ. متى وجدت غير النسخ من الطرق فقدمه على النسخ. الجمع إذا وجدته، إذا أمكن أما الجمع أن تحمل الحديث على صورة والحديث الآخر على صورة أخرى، أو الترجيح ذلك. الترجيح في حق ذلك يأتي ربما هو يعني شبيه بالنسخ. فإذا النسخ يفه أمران، والنسخ هذا ذهب إليه قلت ابن حبان أولا، وذهب إليه الطبراني، وذهب إليه أبو بكر بن العربي رحمه الله، وابن حزم والبيهقي، كلهم قالوا بالنسخ. نعم، قلت إلا أن النسخ يضعف أمران. أولا يمكن الجمع، الجمع ممكن، الجمع ممكن، وما دام الجمع ممكن فلا يعدل عنه إلى النسخ، فلا يعدل عن الجمع إلى، لا نترك الجمع مع إمكانه ونجي بعد ذلك النسخ. إيش لما قلناه في النسخ؟ ثم أيضا إن مجرد إسلام الراوي غير كاف في ادعاء النسخ. قال مثلا أو يقول الناسخون أن طلق بن علي متقدم الإسلام، وبوصة بن صفوان متأخرة، فيكون الحديث ناسخ للمتقدم. هذا إذا سلمنا من أن يكون المتقدم أخذ حديثه عن آخر، قد يكون أيضا متأخر. إذن لذلك عند المتحققين وعند أهل العلم المدققين هذا لا يكفي في ادعاء النسخ. هذا باختصار عن المسلك الذي سلكه بعضهم مع هذين الحديثين، أن حديث طلق منسوخ بحديث بصرة. وهل تقديم ابن حجر رحمه الله لحديث طلق وتأخير الحديث فيه إيماء إلى هذا القول؟ قد يكون ذلك، لا قد يكون، أقول لم أجزم. نعم، المسلك الثاني مع الحديثين الترجيح. الترجيح ما معنى الترجيح؟ الترجيح معناه أن بعض العلماء ينظر في خصائص كل حديث، الخصائص المرجح. قال مثلا هذا الحديث يعضده القياس، هذا الحديث رواه الشيخان، هذا الحديث عنده طرق متعددة، هذا الحديث اشتهر العمل به، في مقابل الذي لا يتوفر على هذه الخصائص. إذن محققون من أهل العلم رجحوا حديث بصرة على حق، وقالوا بوجوب الوضوء من مس الذكر، وهذا اختاره الصنعاني رحمه الله وغيره، ابن باز كذلك، قالوا لأن حديث بصرة أصح كما قال البخاري عليه رحمة الله، وله ما يعضده من الشواهد كالأحاديث بمعنى رويت، منها حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضع. أخرجه ابن ماجه والترمذي وغيرهما. ومن مرجحات حديث بصرة رضي الله عنها أنه ناقل عن البراءة الأصلية، ناقل عن البراءة الأصلية، بمعنى إذا كان عندنا حديثان أحدهما مبق عن البراءة الأصلية والآخر ناقل عنها، فالناقل عنها الظن به أنه هو الحديث الصحيح، لأن هذا هو الشريعة. الشريعة لم تأتي لتقرنا على أوضاعنا، وإنما لنتعبد بأحكام جديدة من عند رب العالمين تبارك وتعالى. فالناقل عن البراءة الأصلية هو الذي في مقابل من ليس كذلك يكون هو الراجح. كذلك قالوا فيه الأخذ بالأحوط، فيه الأخذ بالأحوط أن إنسان يتوضأ من مس الذكر، ولا شك أنه إذا توضأ في كل الأحوال لا يقول أحد بأن في صلاته نظر بخلاف الذي لم يتوضأ. وكذلك هذا الحديث رواه 15 نفسا كما قال الفاكهاني في رياض الأفهام، ومعدود عندهم من أوجه الترجيح الترجيح بكثرة الرواة، الترجيح بكثرة الرواة معتمد. إذن هذا هو المسلك الثاني، ترجيح حديث صفوة، عفوا بصرة بنت صفوة، كثرة رواته ناقل عن البراءة الأصلية في الأحوط إلى آخره. المسلك الثالث، المسلك الثالث وهو الجمع. أقول أن الجمع إذا أمكن فلا يجوز غيره، لا ترجيح ولا نسخ، إلا أنهم كذلك صورة الجمع كيف، لأن العلماء كل صورة الجمع لا يختلفون ولا بد أن يختلفوا اختلافا كبيرا جدا. صورة الجمع بمعنى يعملون الحديثين، إلا أنه واحد يعمل على صورة في حالة والآخر في حالة أخرى ونحو ذلك. قال بعضهم وهو يجمع بين الحديثين استحباب الوضوء، الوضوء من مس الذكر مستحب إعمالا لحديث بصرة، ولا يجب لأجل ما أفاده حديث الطلق من علي رضي الله. إذن حديث طلق إنما وضعت منك بمعنى لا يجب عليك الوضوء، وحديث بصرة أن يتوضأ استحبابا. إذن هذه صورة. صورة أخرى للجمع التفريق بين ما إذا كان المس بشهوة فيجب الوضوء، فيجب الوضوء بمعنى إذا مسه الرجل مس ذكره لكن لمعنى لا يوجد إلا فيه، فهنا انتفت المشابهة بينه وبين سائر الأعضاء. الإنسان يمس ذكره ممكن طلبا للشهوة ولا يجدها في سائر الأعضاء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، إذا شبهه بأنه عضو من الأعضاء لا ميزة له. ولكن إذا أمسه بشهوة صار هنا كأنه عضو ليس كسائر الأعضاء. إذن هذا قلنا جمع، إذا مس عضوه بشهوة يجب الوضوء، وإذا مسه بغير شهوة فلا يجب الوضوء لحديث طلق. وثمة جمع آخر صراحة استفدته من الفاكهاني المالكي صاحب رياض الأفهام، رياض الأفهام شرح أحاديث عمدة الأحكام. قال رحمه الله في معنى ما قاله أنهم أعملوا حديث حديث طلق في الحالات التي لا إفضاء فيها ولا مباشرة فيها. حديث طلق إنما هو بضعة منك، بعضهم قال نعمله في الحالات التي ليس فيها إفضاء، والإفضاء سوف نفصله إن شاء الله. المقصود به يعني أن يلامس من غير حائل وبباطن الكف، فإذا لمسه هكذا فهنا نعمل حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، وإذا مسه بجميع الشروط التي توجب الوضوء فهنا نعمل حديث بصرة بن صفوان. هذا نوع كذلك جمع ذكره قلت الفاكهاني في رياض أفهام، وهذا الكلام كله إنما هو في المس الذي معه إفضاء أي مباشرة بلا حائل. سوف نأتي إلى معنى أدق للإفضاء ولكن فيه كلام. إذن الكلام هنا سواء حديث بصرة أو غيره إنما المقصود به إذا كان بلا حائل، وأما إذا كان من فوق الثياب فلا كلام أو ليس هذا الخلاف الذي نذكره في هذه الصورة أصلا خارجة. إذا الكلام على المس مع الإفضاء والمباشرة بلا حائل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، رواه أحمد وصححه ابن حبان واللفظ له. فإن كان بغير الباطن قال بعضهم فهو لمس أو مس، إن فرق بعضهم بين أن يمسه بباطن الكف وهو الذي سماه إفضاء، وهذا صراحة أقول يحتاج إلى تحقيق لغوي، وإن مسه بغير باطن الأكف مسه بظاهر يده مثلا فهو مجرد مس وكذلك لا يتعلق بالحدث على هذا القول. وإلا هناك قول سأذكره للشوكاني رحمه الله أنه لا دليل على هذا المعنى المفصل للإفضاء، كأن الإفضاء له يشمل كل صور المس المهم بلا حائل. نعم، هذه تنبيهات أختم بها. التنبيه الأول منها رواية عن أحمد عن بصرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر، ويتوضأ من مس الذكر، فهنا شمل الذكر ذكر نفسه وذكر غيره، ولذلك الحنابلة كأنهم عملوا بهذه الرواية مروية عن أحمد رحمه الله من بصرة بنت صفوان فيوجبون الوضوء حتى على المرأة التي تغسل مذاكير صغيرها ابنها، المرأة التي تغسل ولدها يوجبون على الولد يحق أن الوضوء، ويوجبون الوضوء على الذي أفضى بيده إلى ميت يغسله وغسل مذاكيره كذلك، يوجبون على الوضوء، بل وذهب بعضهم إلى غسل الوضوء حتى ولو مس دبره لأنه استعمل كلمة الفرج على كل منفرج، وباتفاق من المفروض أنه إذا مس أليته فلا، ولكن إذا مس حلقة الدبر. نعم، التنبيه الثاني قال الشوكاني رحمه الله لا دليل على أو عفوا لا دليل لمن اشترط في المس أن يكون بباطن الأكف، لا دليل عنده. من قال أن المس لا بد أن يكون بباطن الكف قال لا دليل عليه. قلت قلت إلا أن كلمة أفضى الواردة في بعض الحديث تفيد ذلك، وهو حديث رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه وصححه الحاكم وابن عبد البر كما في الأوطار. والشراط أن يكون بباطنها بباطن اليد هو مذهب الشافعية والمالكية، إلا أن ابن حجر قال إنه إلا أن ابن حجر قال رحمه الله نازع في معنى الإفضاء غير واحد كابن سيد في المحكم. ابن سيلة صاحب المحكم كتابه معروف اللغة. التنبيه الثالث: لمس المرأة فرجها ليس فرج غيرها، فرجها هي نفسها، هل ينقض الوضوء أم لا؟ جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد والترمذي وصححه البخاري كما نقل الترمذي عنه. والفرج يعم القبل والدبر قال الشوكاني في النيل. ولمالك فيه أقوال ثلاثة، مالك رحمه الله المسألة له أقوال ثلاثة. نعم، أنه ينقض مطلقا كما دل عليه حديث بصرة، أو أنه لا ينقض مطلقا كما دل عليه حديث طلق بن علي، أو أنه إذا ألطفت، الإلطاف معناه أن تدخل أصبعها في فرجها أو في شفري فرجها، نعم هكذا، ففي هذه الحالة ينقض، وقيل يعني لا ينقض مطلقا كما تقدم الكلام عليه. التنبيه الخامس، التنبيه الخامس: من رأى النقض بغير ولو بغير شهوة يشبه أن يكون كأن الأمر عنده متعبد به وغير معلل بعلة، غير معلل بعلة. إذن ربما تبقى لنا بقية في هذه المسألة الشائكة. نعم، أعلي إن شاء الله في الموعد القادم أتي على بقيتها. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.